أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وبإجمالها صارت عدة الأحاديث 42 حديثا، وبتفصيلها صارت العدة 43 حديثا. فأما تفصيلها فالحديث الأول منهما حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق. رواه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه. ووقع في رواية أخرى لمسلم: الإثم ما حاك في صدرك، الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة فرواه أحمد في مسنده والدارمي في مسنده أيضا، والسياق المذكور بسياق الدارمي أشبه وهو إليه أقرب، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن، فيتقوى به حديث وابصة رضي الله عنه ويكون حديثا حسنا. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق. والبر يطلق على معنيين: أحدهما عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، الإحسان إلى الخلق في المعاملة. والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، فيطلق تارة على الدين كله، ويطلق تارة على معاملة الخلق على وجه الإحسان إليهم. ففي الجملة بيان حقيقة البر، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره. ويقابل البر الإثم، ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له، لاستنكارهم له. وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين، وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين، حديث النواس وحديث وابصة رضي الله عنهما. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وأفتاه غيره أنه ليس بإثم وأفتاه غيره أنه ليس بإثم وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى فإنه في الحال الأولى يجد نكرة من الناس فإنه في الحال الأولى يجد نكرة من الناس تدعوه إلى ترك عمله وأما في الحال الثانية فيجد فيهم من يفتيه أنه ليس إثما وأما في الحال الثانية فيجد فيهم من يفتيه أنه ليس بإثم وهذا الذي ذكر هو بيان للإثم باعتبار أثره وهذا الذي ذكر بيان للإثم باعتبار أثره أي ما يوجد في القلب والنفس منه أي ما يوجد في القلب والنفس منه وأما حقيقته بالنظر إليه فإنه ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح فيكون بيان الإثم تارة بالنظر إلى حقيقته فيكون بيان الإثم تارة بالنظر إلى حقيقته ويكون تارة أخرى بالنظر إلى أثره ويكون تارة أخرى بالنظر إلى أثره والشرع يسلك هذا تارة وهذا تارة باعتبار ما يحصل به البيان للخلق باعتبار ما يحصل به البيان للخلق وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب أمر باستفتاء القلب وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم للحكم نفسه فالقلب لا يدرك استقلالا حل شيء أو حرمته فالقلب لا يدرك استقلالا حل شيء أو حرمته وإنما يعول عليه في تحقيق مناط الحكم إنما يعول عليه في تحقيق مناط الحكم فالشرع متكفل ببيان الحل والحرمة فالشرع متكفل ببيان الحل والحرمة فحل شيء أو حرمته مرده إلى الشرع فحل شيء أو حرمته مرده إلى الشرع ويكون للقلب حظ الاستفتاء في تحقيق مناط الحل أو الحرمة ويكون للقلب حظ الاستفتاء في مناط الحل أو الحرمة كمن قصد صيدا حلالا فاتفق له صيده على حال اشتبه عليه فيها الحل والحرمة فوقع له صيده على حال اشتبه عليه فيها الحل والحرمة فإنه يرجع إلى فتوى القلب في تعيين مناط الحل أو الحرمة فإنه يرجع إلى فتوى القلب في تحقيق مناط الحل أو الحرمة والمأذون له باستفتاء قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والمأذون له باستفتاء قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. فمتى كان العبد عدلا في ديانته مستقيما على الشريعة حق له الاعتداد بفتوى قلبه في تحقيق مناط الحل أو الحرمة. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين: أحدهما تسليطها على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، تسليطها على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، والآخر أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، وقوله في الحديث: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وطمأنينة وانشراح، فيكون الحديثان اشتملا على بيان البر تارة بالنظر إلى حقيقته، ببيان حقيقته وتارة ببيان الأثر الناشئ عنه، وأما الإثم فلم يأتي بيانه إلا بالنظر إلى أثره، لشدة انتفاع القلب بذلك، فإن العبد إذا اطلع على أثر الإثم من نفرة قلبه وضيق صدره وكراهية اطلاع الناس عليه قوي تركه له. وقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في صدرك فهو إثم، وإن أفتاك أحد من الناس أنه ليس إثما، وهذا مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والآخر أن يكون مفتيه ممن عرف أنه يفتي الناس وفق أهوائهم، ويجري معهم حسب رغباتهم، فإذا وجد هذان المعنيان لم يبال المستفتي بالفتوى التي قيلت له، لأن ما يجده من داعي الإثم مع استنارة قلبه وانشراح صدره أقوى من دعوى مفتيه، فاحتياطه لدينه أن يعرض عن تلك الفتوى الرافعة الإثم، وأن يتمسك بما يجده في قلبه من نفرة مما قيل له إنه ليس بإثم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وبإجمالها صارت عدة الأحاديث 42 حديثا، وبتفصيلها صارت العدة 43 حديثا. فأما تفصيلها فالحديث الأول منهما حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، رواه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه. ووقع في رواية أخرى لمسلم: الإثم ما حاك في صدرك، الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة فرواه أحمد في مسنده والدارمي في مسنده أيضا، والسياق المذكور بسياق الدارمي أشبه وهو إليه أقرب، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن، فيتقوى به حديث وابصة رضي الله عنه ويكون حديثا حسنا. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق، والبر يطلق على معنيين: أحدهما عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، الإحسان إلى الخلق في المعاملة. والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، فيطلق تارة على الدين كله، ويطلق تارة على معاملة الخلق على وجه الإحسان إليهم. ففي الجملة بيان حقيقة البر، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره. ويقابل البر الإثم، ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس، لاستنكارهم له، لاستنكارهم له. وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين، وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين، حديث النواس وحديث وابصة رضي الله عنهما. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، فإنه في الحال الأولى يجد نكرة من الناس، فإنه في الحال الأولى يجد نكرة من الناس تدعوه إلى ترك عمله، وأما في الحال الثانية فيجد فيهم من يفتيه أنه ليس إثما، وأما في الحال الثانية فيجد فيهم من يفتيه أنه ليس بإثم. وهذا الذي ذكر هو بيان للإثم باعتبار أثره، وهذا الذي ذكر بيان للإثم باعتبار أثره، أي ما يوجد في القلب والنفس منه، أي ما يوجد في القلب والنفس منه. وأما حقيقته بالنظر إليه فإنه ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. فيكون بيان الإثم تارة بالنظر إلى حقيقته، فيكون بيان الإثم تارة بالنظر إلى حقيقته، ويكون تارة أخرى بالنظر إلى أثره، ويكون تارة أخرى بالنظر إلى أثره. والشرع يسلك هذا تارة وهذا تارة باعتبار ما يحصل به البيان للخلق، باعتبار ما يحصل به البيان للخلق. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك، أمر باستفتاء القلب، أمر باستفتاء القلب، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم، للحكم نفسه، للحكم نفسه. فالقلب لا يدرك استقلالا حل شيء أو حرمته، فالقلب لا يدرك استقلالا حل شيء أو حرمته، وإنما يعول عليه في تحقيق مناط الحكم، إنما يعول عليه في تحقيق مناط الحكم. فالشرع متكفل ببيان الحل والحرمة، فالشرع متكفل ببيان الحل والحرمة، فحل شيء أو حرمته مرده إلى الشرع، فحل شيء أو حرمته مرده إلى الشرع. ويكون للقلب حظ الاستفتاء في تحقيق مناط الحل أو الحرمة، ويكون للقلب حظ الاستفتاء في مناط الحل أو الحرمة، كمن قصد صيدا حلالا، كمن قصد صيدا حلالا، فاتفق له صيده على حال اشتبه عليه فيها الحل والحرمة، فوقع له صيده على حال اشتبه عليه فيها الحل والحرمة، فإنه يرجع إلى فتوى القلب في تعيين مناط الحل أو الحرمة، فإنه يرجع إلى فتوى القلب في تحقيق مناط الحل أو الحرمة. والمأذون له باستفتاء قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والمأذون له باستفتاء قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. فمتى كان العبد عدلا في ديانته مستقيما على الشريعة حق له الاعتداد بفتوى قلبه في تحقيق مناط الحل أو الحرمة. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين: أحدهما تسليطها على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، تسليطها على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، والآخر أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، وقوله في الحديث: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وطمأنينة وانشراح، فيكون الحديثان اشتملا على بيان البر تارة بالنظر إلى حقيقته، ببيان حقيقته وتارة ببيان الأثر الناشئ عنه، وأما الإثم فلم يأتي بيانه إلا بالنظر إلى أثره، لشدة انتفاع القلب بذلك، فإن العبد إذا اطلع على أثر الإثم من نفرة قلبه وضيق صدره وكراهية اطلاع الناس عليه قوي تركه له. وقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في صدرك فهو إثم، وإن أفتاك أحد من الناس أنه ليس إثما، وهذا مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والآخر أن يكون مفتيه ممن عرف أنه يفتي الناس وفق أهوائهم، ويجري معهم حسب رغباتهم، فإذا وجد هذان المعنيان لم يبال المستفتي بالفتوى التي قيلت له، فإذا وجد هذان لم يبال المستفتي بالفتوى التي قيلت له، لأن ما يجده من داعي الإثم مع استنارة قلبه وانشراح صدره أقوى من دعوى مفتيه، فاحتياطه لدينه أن يعرض عن تلك الفتوى الرافعة الإثم وأن يتمسك بما يجده في قلبه من نفرة مما قيل له إنه ليس بإثم. نعم.